يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في الفصل الثاني في المظهر 16 منه، وهو المظهر 50 بالنسبة لترتيب الكتاب. قال شيخنا أبو عمار حفظه الله: التبديع بالمعاصي، يعني من الخطأ في قضايا التبديع النابعة من ضعف العلم أن يحصل التبديع بالمعاصي، فهذا لا شك أنه من ضعف العلم، لأن صاحبه لم يفرق بين الحكم على صاحب المعاصي والحكم على صاحب البدع، فبدع بالمعاصي، وهذا كما قلنا يحصل فيه الخطأ من بعض المبتدئين في طلب العلم، فربما قال مثلا فلان مبتدع، فلان حزبي، ليش قال؟ لأنه كذا، ويذكر معصية، يذكر معصية من المعاصي كحلق اللحية أو نحو ذلك. قال: لا شك أن المعاصي فسوق، ويسمى أهلها فساق الشهوات. الفسق في أصل اللغة هو الخروج، الفسق هو الخروج عن الطاعة، ولكن في العرف الشرعي لا يطلق على كل من ارتكب معصية إنه فاسق، فاسم الفسق في عرف الشرع يطلق على الوقوع في الكبائر فضلا عما هو أكبر منها من الكفر، الوقوع في الكبائر أو الإصرار على الصغائر، فمن وقع في الكبائر قيل هذا فاسق، من أصر على الصغائر قيل هذا فاسق، أما مجرد أن يقع الشخص في معصية نقول هذا فاسق، مثلا نظر نظرة محرمة فنقول هذا فاسق لأنه فعل ذلك، سب مسلما مرة خطأ منه فنقول هذا فاسق، لا ليس كذلك، فيطلق الفسق على ما هو أكبر من مطلق الوقوع في المعصية، وقد فرق الله بين الفسوق والعصيان في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الكفر مرتبة عليا ثم تحتها الفسوق ثم تحتها العصيان، واضح؟ وأما التفريق بين الفسوق والعصيان بأن الفسوق هو ارتكاب، هو ترك الأمر، والعصيان هو مخالفة، هو الوقوع في النهي، فهذا يعني إن سلم في موارد فلا يسلم في موارد أخرى، يعني بعضهم يقول الفرق بين الفسق والمعصية، الفسق والعصيان، أن الفسق هو مخالفة الأمر، قالوا لأن الله قال عن إبليس ففسق عن أمر ربه لأنه ترك المأمور وهو السجود، وقال والعصيان هو الوقوع في النهي لأن الله قال عن آدم وعصى آدم ربه فغوى، هذا يسلم في موارد ولا يسلم في موارد أخرى. طيب، فالشاهد أنه ليس مراد الشيخ أن كل من وقع في معصية قيل له فاسق، ليس هذا مراد الشيخ، وسيتضح في آخر كلامه التمثيل ببعض الكبائر. قال: لا شك أن المعاصي فسوق، ويسمى أهلها فساق الشهوات، وانظر كيف عبر بأهلها، لأن إذا قيل أهل المعاصي فالمراد من غلبت معاصيهم على طاعاتهم، وإلا فكل مسلم يقع في العصيان، ولا يصح أن يقال المسلمون أهل معاصي، لا يصح هذا التعبير، واضح؟ فلا يقال أهل المعاصي إلا من غلبت معاصيهم على طاعاتهم. قال: والبدع كذلك فسوق، ويسمى أهلها فساق الشبهات. والبدعة تسمى بدعة ومعصية، بدعة لأنها أحدثت ولم تكن موجودة، ومعصية لأنها مخالفة للشرع، والمعصية تسمى معصية ولا تسمى بدعة، لا تسمى بدعة إلا إذا قصد التعبد بها، إذا قصد التعبد بها بتأويل منه ونحن ذلك، مثل تعبد الصوفية مثلا بالرقص وسماع الغناء، العلماء يقولون هذه بدعة، واضح هم يتعبدون إلا بذلك. انتبه هنا، قد يقول قائل طيب الآن تعبدهم شيء زائد على الاستحلال، فلماذا لا يكفرون؟ الآن من استحل المعصية، استحل المعصية قد يكون كافرا صح، فلماذا العلماء ما قالوا عن هؤلاء الذين يتعبدون بالرقص والأغاني كفار مع أنهم وقعوا فيما هو أعظم من الاستحلال وهو التعبد؟ نقول لوجود التأويل، لأنهم ما استحلوها على أنها معاصي ثم يستحلونها، لا هم يعتبرونها طاعات، فتعبدوا لله بمعصية لكنهم يعتبرونها طاعات بتأويلات منهم وبعض الشبهات، فلهذا كانت بدعة، واضح؟ قال والمع نعم يعني إذا كان أحل الشيء مع علمه أنه محرم هذا كفر، مع علمه أنه محرم، لكن العلماء يقولون تجدهم هنا كثيرا ما يقولون واستحله مع كونه معلوما من الدين بالضرورة، لأن هذا شيء لا يخفى، وإلا إنسان يعلم أن هذا هذه معصية ثم يقول لا هذا حلال أنا أرتكبه لأنه حلال، نقول هذا كفر، طيب لأنه تكذيب للأدلة الشرعية. نعم. قال والمعصية تسمى معصية ولا تسمى بدعة، وفساق الشبهات أشد خطرا من فساق الشهوات. قال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني لأن المعصية يتاب منها والبدعة قل أن يتاب منها، وإنما لا يتوب صاحب البدعة من البدعة لأنه يعتقد أنه متقرب إلى الله، فكيف يتوب؟ كيف يتوب ويعتقد أنه يفعل طاعة؟ والعاصي يتوب لأنه يعتبر نفسه بعيدا عن الله واقعا في الذنب فيتوب، ولهذا فتتم كلام سفيان تدل على هذا، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، قال فإن البدعة لا يتوب منها والمعصية يتوب منها. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله. هذا الأثر لا بد أن يفهم على وجهه. أولا الحكم بأن البدعة أعظم من المعصية هذا حكم من حيث الجنس، هذا حكم من حيث الجنس، أما التفصيلات في كل معصية وكل بدعة فهذا السلف سكتوا عنه، يعني لا يصلح أن تقول مثلا كونك وقعت في بدعة مرة واحدة من بدع الذكر هذا أعظم من أن ترتكب الزنا والربا وشرب الخمر إلى آخره، هذه التفصيلات السلف يسكتون عنها، إنما يتكلمون على جنس البدعة، جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، فنحن إذا رتبنا المعاصي نقول أولا الكفر والشرك ثم البدع ثم الكبائر ثم الصغائر، فهذا من حيث الجنس. التفصيلات هذه سكت السلف عنها فنسكت عنها، لأنه يعني بعض الأشياء قد تستطيع أن تقلب القضية. ثانيا ليس مراد أهل السنة بمثل هذا الكلام التهوين من المعاصي كما يقوله التكفيريون والخوارج عن أهل السنة، إنهم يقولون إنهم يسهلون للناس المعاصي ونحو هذا، ويذكرون مثل هذا الكلام. ثالثا ليس مراد الإمام أحمد رحمه الله بقوله مثلا فساق أهل السنة أولياء الله إثبات تمام الولاية لأهل الفسق والفجور، وإنما يريد أنهم لم يخرجوا عن ولاية الله، لأن ولاية الله لكل مسلم، لأن ولاية الله ثابتة لكل مسلم، ثم تتفاوت هذه الولاية، فلا يطلق لفظ ولي، لا يطلق لفظ ولي على شخص بعينه وهو فاسق من الفساق، فهذا كلام من حيث العموم بالنسبة للمسلمين، يقول لم يخرجوا عن ولاية الله جل شأنه ما دام أنهم لم يتلطخوا بالبدع والخرافات، بخلاف لو تلطخوا بالبدع والخرافات فهذا ينحرف بهم إلى أن يصيروا من أعداء الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ حفظه الله: فمن وقع في المعاصي كشرب الخمر مثلا أو الزنا، انظر كيف يمثل بعض الكبائر، أو غير ذلك من المعاصي، لا يقال عنه مبتدع، وإنما يقال هو عاص وفاسق بشهوته. أما من وقع في البدع كأن يكون خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة أو أغرق في الجزئيات، أي كما تقدم قبل، فإنه يبدع إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وسبق التنبيه على هذه القضية. إذن الخلاصة أيها الإخوة أننا ننتبه لهذه المسألة العظيمة، وهي أن المعاصي لا يحكم على أصحابها بالبدعة، ليس مجرد وجود المعصية يجعلنا نحكم بأن الشخص هذا مبتدع. قال حفظه الله: نعم أيضا هذا حكم من حيث العموم، هذا حكم من حيث العموم، ولا يجزم لمسلم ولو مات على البدعة بأن قبره حفرة من حفر النيران، هذا حكم على العموم يريد به التنفير عن البدع. يقول البدع من أسباب عذاب القبر، صاحبها قد يكون انحرفا انحرافا بعيدا وهو يظن أنه قريب من الله، فربما مات والناس يظنون أنه منعم في قبره وهو في حفرة من حفر النيران بسبب ما عنده من البدع والمخالفات. نعم، جاء الوعيد في أناس من أهل الكبائر، في كبائر يعني متنوعة وكثيرة. هو قلت لك يعني من حيث العموم أننا نستطيع نقول قد يكون من أهل الكبائر وينعم في قبره، بحيث إن الله لم يرد أن يعذبه، كما هو معلوم أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة. وهنا يقال حتى البدع هو صاحبها تحت المشيئة، حتى البدع لأنها ليست شركا، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن مراده فقط التنفير عن البدع وأنها أعظم من مطلق الكبائر، فقد يكون صاحبها معذبا في قبره والناس يظنونه منعما، بخلاف صاحب الكبيرة، إنسان مات على كبيرة الناس ربما يقولون الله أعلم كيف هو الآن في قبره يعذب، وقد لا يكون الله أراد تعذيبه، واضح حولا. قال: الخلاف بسبب الترحم على بعض أهل البدع. قال: لقد اشتهر نكير بعض الدعاة على بعض في مسألة الترحم على أهل البدع. يعني تعرف أنه أحيانا بين الحين والآخر يموت إنسان مبتدع، فربما ترحم عليه بعض أهل السنة فيحصل خلاف بسبب هذه القضية. هذا يقول: ليش تترحم عليه وقد مات على بدعة؟ وهذا يقول: لا، بل نترحم عليه لأنه مسلم. فيقول الشيخ: الخلاف في هذا سببه ضعف العلم، حصول النزاعات هذا يعتبر زغلا سببه ضعف العلم، وإلا فالمسألة واضحة كما سيأتي عند أهل السنة. قال: والحق أن يقال إن الميت من أهل البدع لا يخلو من حالين: الأولى من كانت بدعته مكفرة وقد قامت عليه الحجة، فهؤلاء لا يجوز الترحم عليهم، إنسان مات على بدعة كفرية ولا نعلم توبته منها فهذا لا نترحم عليه، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والبدع الكفرية مثل جميع الشركيات، هي تسمى بدعا كفرية. وقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والحال هذه ليست محل البحث والخلاف. طيب، هل يجزم لهذا الإنسان الذي مات بالنار، مات لا نعلم أنه مات من أنه تاب من الشركيات هذه، هل نجزم أنه من أهل النار؟ لا، لا نجزم أنه من أهل النار. إنسان مات وظاهره الكفريات، طيب هو في الأصل ينتسب إلى الإسلام، انتبه، هو في الأصل ينتسب إلى الإسلام، لكن يقع في بدع مكفرة، شركيات ونحو ذلك، كحال يعني بعض الصوفية ونحو هذا. فهل هذا نجزم له بأنه من أهل النار؟ لا، لا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له الدليل. طيب، ولكن هل نترحم عليه؟ لا، لا نترحم عليه، لا نترحم عليه، وأمره إلى الله. إن كان فعلا ظاهرا وباطنا من أهل الكفر فهو خالد مخلد في النار. قال: والحال هذه ليست محل البحث والخلاف. الثانية: من كانت بدعته غير مكفرة ولا تخرجه بدعته عن الإسلام، والكلام في هذا. قال: فهذا حكمه حكم عامة المسلمين، تجوز الصلاة عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة في الصلاة على الجنازة وخارجها. قوله تجوز الصلاة عليه هذا ليس نفيا للوجوب، فإن الصلاة عليه واجبة على المسلمين وجوبا كفائيا، إذا مات مبتدع لم تخرجه بدعته عن الإسلام، فهذا يجب على بعض المسلمين أن يصلي عليه بحيث يحصل فرض الكفاية. لكن بعد هذا أنا أريد أن أصلي عليه مثلا مع الناس، الناس سيصلون سيصلون، أنا أريد أن أصلي عليه، هل لذلك؟ قال يجوز. فإذا قوله تجوز الصلاة عليه ليس معنى أنه يجوز أن يدفن بلا صلاة وهو مسلم، ليس هذا مراد الشيخ حفظه الله. قال: ويدعى له بالمغفرة والرحمة في الصلاة على الجنازة وخارجها. ولا أعلم أحدا من أهل السنة قال بمنع الترحم على أهل البدع مطلقا، فهذا قول الخوارج المارقين وأهل الضلال المنحرفين عن الحق المبين. قال ابن القيم رحمه الله: لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين، قال الشيخ: وفساق الشبهات من المؤمنين، يعني لهم معهم أصل الإيمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسق. قال: وقال إذن قولهم هنا جاز ردا على من يقول لا يجوز. إذا رأيت الجواز هنا فهو في مقابل عدم الجواز لا في مقابل الوجوب. وقال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله: أما الترحم على أهل البدع فإنه يجوز الترحم عليهم، وهذا شيء عليه السلف الصالح ومنهم أحمد بن حنبل، ودل على ذلك نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ينازع في هذا جاهل ضال. انتهى. قال: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل بديع في هذه المسألة، حيث قال: وإن كان مظهرا للإسلام فإن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين. لا قفزت. قال: من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه. من علم منه النفاق والزندقة ظهر هذا، فلا يجوز لمن علم ذلك من أن يصلي عليه. وإن كان مظهرا للإسلام فإن الله وإن كان مظهرا للإسلام، هذا متعلق بما سبق، شوف يعني المفروض بعد كلمة الصلاة عليه تجعل فاصلة ليست نقطة، يعني يقول لا يجوز الصلاة عليه وإن كان مظهرا للإسلام، أي ما دام أنه أيضا مظهر للنفاق. فإن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، هذا لتوضيح ما سبق، لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، يعني لأنه فرض كفاية. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعل، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنا. يقول إذا وجد من ذوي الشأن من أهل العلم من أهل الصلاة من يقول صلوا على صاحبكم، هذا مات على بدعة، صلوا عليه، خرج ما صلى عليه، أو يعني دعوه للصلاة عليه قال لا صلوا عليه أنا ما سأصلي عليه، من أجل ينزجر الناس عن مثل هذا العمل الذي كان عليه هذا الإنسان، هذا حسن. قال فإن كان في مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا، يعني فإن كان في مثل هذه الحالة المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا. ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسنا. فيعني يقول ما هناك أي مصلحة من أني أترك الصلاة عليه فسأصلي عليه، يصلي عليه. طيب هل معنى هذا أنهم إذا صلي عليهم يثنى عليهم بين الناس ونحو ذلك؟ لا، الصلاة شيء والترحم أيضا، والثناء عليهم شيء آخر، سيأتي من كلام الشيخ عبد العزيز في الحاشية بيان لهذا. قال ولو امتنع، هذا هو التفصيل الذي يذكره شيخ الإسلام، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما. انظر إلى هذه اللفتة من شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يقول هو سيزجر الناس في الظاهر لكن قلبه فيه رحمة لهذا الإنسان الذي مات على الإسلام، قلبه فيه رحمة. قال وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه، بل يشرع ذلك ويؤمر به، هذا أيضا تنبيه على مسألة، كما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أي ويدخل في المؤمنين أهل الكبائر. وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره، حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة. وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان والله أعلم. الكلام كأن فيه شيئا سنراجع إن شاء الله. قال في الحاشية، قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله معلقا على هذه الفقرة، قلنا يصلح فقرة وفقرة والأشهر فقرة، وأيضا فإن الترحم على المبتدع والعاصي ليس لإجلاله، يعني لسنا مريدين بهذا أن نجله ونعظمه ونرفعه بين الناس، بل رحمة به لعل الله أن يغفر له. فليس قولك في شأن مبتدع أو فاسق رحمه الله كقولك قال البخاري رحمه الله، فأنت بترحمك على أهل العلم المعروفين أهل السنة هذا ترحم يتضمن الثناء عليهم، يتضمن الثناء عليهم، ولهذا لو تركت الترحم دائما دائما لقيل ما له هذا ما يترحم على هؤلاء العلماء، لأن في ضمن الترحم عليهم ثناء. وأما ترحمك على مبتدع أو فاسق فهو مجرد رحمة به لا لإشهاره والثناء عليه. وهل يمنع هذا من الرد على أخطائه وبيان أخطائه؟ لا، لا يمنع، لكن هل من المصلحة كلما مات شخص نقوم ننشر وكان كذا وكان كذا؟ لا، ليس أيضا من ليس من المصلحة دائما، بل قد تثير الناس المحبين له عليك، يعني يموت أحيانا من نكون مختلفين معه وعنده أخطاء، فيقوم بعض الإخوة وللأسف فقد كان وكان وكان، وإذا به أثار الناس الذين هم متأثرون به، لأن كل شخص ممن يموت من هؤلاء له جماعات متأثرون به قد يكونون بالملايين، فهذه الأشياء إذا وصلت إليهم قالوا هؤلاء ما عندهم قلوب، ما عندهم رحمة، انظر الرجل مات بدل ما يترحمون عليه قاموا يقولون وكان وكان عنده وعنده، فلا ينبغي، يعني إن وجدت مصلحة فنعم، وإن لم توجد مصلحة فلا داعي لهذا، والحمد لله البيان له أوقات كثيرة. نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.